يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
من المستمع طالب محمد علي عمر شيخ من جمهورية السودان الديمقراطية، له سؤالان. سؤاله الأول يقول: كنت في سفر في يوم من أيام شهر رمضان، فأفرت قبل أن أغادر المدينة التي أنا فيها، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله جل وعلا لي ولهم التوفيق والهداية. والجواب عن هذا السؤال أن هذا الشخص آثم في فطره قبل مغادرته لبلده، لأن الإنسان في حال المغادرة لم يدخل في حكم المسافر. والأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة جاءت مرخصة للمسافر، وهذا في هذه الصورة لا يدخل في هذه الأدلة. الواجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يقضي هذا اليوم الذي أفطره وأن لا يعود إلى هذا مستقبلا، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: هل يباح للصائم أن يستاك بعود السواك أو غيره في نهار رمضان، وما هي الأشياء التي تؤثر على صيامه؟
الجواب: ما بالنسبة للسواك، الأصل جوازه وليس هناك ما يمنع من استعماله، سواء استعمله في أول النهار أو في آخر النهار. وأما الأمور التي تؤثر على الصيام فهي كثيرة، وأنا أنصح السائل بأن يرجع إلى باب مستقل في هذا الموضوع في كتاب الصيام، وهذا الباب يسمونه باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. على هذا الشخص أن يقرأه، لأن وقت الحلقة لا يتسع استقصاء هذه المفطرات وبيان ما يترتب على كل واحد منها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذان سؤالان من المستمع عين ميم من الرياض. سؤاله الأول يقول: هل تشترط النية للصيام في كل ليلة أم تكفي مرة واحدة في أول الشهر، وهل يجهر بها أم يسر؟
الجواب: أولا، أنه يجب على الشخص أن يبيت النية من الليل بالنسبة للصيام الواجب، والأصل في ذلك قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. والعموم الذي في هذا الحديث هو عموم في الصيام الواجب. وأما صيام النفل فإنه لا يدخل في هذا العموم، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه دخل على عائشة ضحا في يوم من الأيام فقال لها: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم. فهذا دليل من الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أن صيام النفل لا مانع من تأسيس نيته نهارا. وأما الصيام الواجب فإنه يكون قبل طلوع الفجر. أما كون الشخص يؤسس نية لرمضان فقط من أوله وتكفي، فهذا يخالف قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ومن المعلوم أن كل يوم من الأيام له ليلة، فدل هذا الحديث على أنه لا بد من تبييت النية في كل ليلة من الليالي. وأما قول السائل هل يسر بها الشخص أو يجهر بها، فالحقيقة أن مسألة الجهر بالنية كثير وقوعها من الناس، لا بالنسبة للصيام ولا بالنسبة للصلاة، وكذلك كثير من الأعمال يجهرون بالنية فيها، والنية عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف. ولم يعلم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه جهر بالنية في عمل من الأعمال، ولو حصل منه ذلك لنقل إلينا، لكن حصل منه صلوات الله وسلامه عليه الجهر بالمنوي في موضعين. أما الموضع الأول فهو حينما أحرم في حجة الوداع صرح بالنسك الذي أحرم به، ولكنه لم يصرح بالنية وإنما صرح بالمنوي. وأما الموضع الثاني فهو لما أراد أن يضحي قال اللهم إن هذا عن محمد وعن آل محمد، وكذلك بالنسبة للثاني يعني أنه صرح بالمنوي في الحج وصرح بالمنوي في الأضحية. أما التصريح بالنية فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وكما قلت في بداية الجواب أن الأصل في هذا الباب هو التوقيف، وبناء على هذا الذي يجهر بنيته في الصيام أو في الصلاة يكون مبتدعا، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. التصريح بالنية في الصلاة أو في الصيام مثلا هذا ليس فيه أمر من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس فيه فعل منه ولا إقرار، وهذه الأمور الثلاثة يعني لم يثبت شيء منها، ولم يثبت أيضا شيء من دليل من القرآن يدل على ذلك، فيبقى على المنع، ويكون الذي يجهر بالنية في صلاته أو في صيامه يكون مبتدعا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا أو هذاني سؤالان من الأخت سحر أحمد عباس من مكة المكرمة جامعة أم القرى، بعثت بسؤالين. سؤالها الأول تقول فيه: إذا كانت المرأة مفطرة لحيض أو نفاس وقد انتهت هذه المدة فمساء، فهل يجوز أن تتسحر وتنوي الصيام، وربما تبدأ فيه أيضا وهي لم تغتسل ثم بعد طلوع الفجر تغتسل وتتطهر؟
الجواب: إذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس قبل طلوع الفجر ثم تسحرت المرأة الحائض أو النفساء ولم تغتسل إلا يعني تسحرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صيام يكون صحيحا، لأن الحدث الأكبر الذي هو الحيض أو النفاس مثل الحدث الأكبر الذي هو الجنابة، لأن الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأباح الأكل والشرب، وكذلك يكون في هذا المعنى إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، فلم يبقى وقت يكفي للاغتسال قبل طلوع الفجر، يغتسل بعد طلوع الفجر، فحينئذ لا مانع من أن تؤخر المرأة الحائض أو النفس الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر ويكون الصيام صحيحا، وبالله التوفيق.
سؤالها الثاني تقول: إذا كان لإنسان أرض اشتراها ولم يستطع البناء عليها وحال عليها الحول، فهل عليها زكاة بقيمة الأرض التي اشتراها؟ وإذا كان يقصد أن يبيعها ليتكسب منها فلم تبع وحال عليها الحول، فهل عليها زكاة أيضا، وكيف يقدرها؟
الجواب: إذا كانت هذه المرأة اشترت هذه الأرض للبناء عليها لغرض السكنة فليس فيها زكاة، وإذا كان قد اشترتها من أجل البناء عليها للتأجير، فبعدما ينتهي بناؤها وتؤجرها تدفع الزكاة من أجرتها إذا حال عليها الحول. وإذا كانت قد اشترت هذه الأرض للتجارة وتريد أن تبني عليها بيتا وتبيع هذا البيت مع الأرض، حينئذ تجب الزكاة في البيت، تجب الزكاة في الأرض وفي البناء بعد تمام الحول. وإذا كانت قد اشترت هذه الأرض لغرض البناء ثم بعد ذلك تغير رأيها بعد مضي مثلا شهرين أو ثلاثة أو
4 تغير رأيها من قصد البناء إلى قصد البيع، فحينئذ تبدأ النية، يعني يبدأ الحول من وقت التغيير، يبدأ الحول من وقت التغيير إذا كانت تريد البيع. وكذلك يبدأ الحول يبدأ الحول بالنسبة للإجارة بعدما تبني وتنتهي وتؤجر، يبدأ الحول من وقت عقد الإجارة، وبالله التوفيق.
لكن إذا كان يقصد البيع فعلا ليتكسب منها، فهل يزكيها عن كل سنة أم يترك الزكاة حتى يبيعها؟
إذا كان قد اشتراها لقصد التجارة واستمر على هذا القصد،
نعم،
لو جلست 10 وهو يريد بيعها فإنه يقدر قيمتها بعد تمام الحول. إذا تم الحول قدر قيمتها، سواء كانت القيمة، يعني قيمة التقدير، تساوي قيمة الشراء أو تقل عنها أو تزيد عليها. فمثلا إذا اشتراها 10,000 ولما حال عليه الحول صارت تساوي 30,000، فإنه يخرج زكاة 30,000. وإذا كانت تساوي مثلا 5,000 بعد تمام الحول، وكان قد اشتراها 10,000، فإنه يزكي 5,000. وإذا كانت تساوي 10,000، يعني قيمتها وقت وجوب الزكاة تساوي قيمتها وقت الشراء، حينئذ يخرج زكاة 10,000. المقصود أنه ليس هناك ارتباط بين قيمة الشراء وبين قيمة الأرض وقت الوجوب، فيخرج قيمة هذه الأرض وقت الوجوب سواء ساوت قيمة الشراء أو زادت عنها أو قلت عنها، وبالله التوفيق.
لكن نقصد، هل عليه أن يزكيها في كل عام حتى لو لم تبع، وبهذا تكون الزكاة قد أكلت قيمة الأرض؟
يعني تريد أن يفصل الجواب عن هذا السؤال من هذه الناحية، فهو واجب عليه أن يخرج الزكاة عن كل سنة إذا كان يستطيع إخراج الزكاة. لكن إذا كان لا يستطيع إخراج الزكاة لأن ما عنده فلوس، فحينئذ كل سنة يقدرها ويرصد قيمتها، ومتى ما تيسرت له نقود يخرجها زكاة عنها، فحينئذ يخرج الزكاة. وإذا كان يريد التخلص منها فإنه يبيعها أو يبني عليها لغرض السكن. أما أنه يؤخر بيعها من أجل كثرة الربح ثم يأتي من طريق آخر ويقول أنا إذا تركتها 10 تستهلك علي زكاة كثيرة، أنت تركتها 10 من أجل الزيادة في الربح لأنك تريد أنك تربح فيها كثير، فما دمت تريد أن تربح كثيرا فما المانع من أن تخرج زكاتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخت المستمعة ميم من العين، تقول عندما كان عمرها 14 لم تصم شهر رمضان جهلا منها بذلك، ثم سمعت أنه يجب عليها أن تصوم، فصامت عندما كان عمرها 17، فماذا تفعل في السنتين الأوليين؟
الجواب، الصيام يجب عليها إذا بلغت حد التكليف، والتكليف يحصل بوجود علامة من علامات البلوغ، فإذا حصلت علامة من هذه العلامات صارت مكلفة، وبناء على هذا هي ترجع إلى نفسها. فإذا كانت قد بلغت في السن الذي ذكرته، فيجب عليها قضاء الأيام التي تركتها من رمضان الذي سبق، سواء كان رمضان لسنة واحدة أو لسنتين أو لثلاث، المهم أنها تقضي جميع الأيام التي تركتها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب عليها أن تطعم عن كل يوم أخرت صيامه، يجب عليها أن تطعم مسكينا، وهو نصف صاع من البر أو من الأرز أو من قوت البلد. وعليها أيضا أن تستغفر وأن تتوب إلى الله، وعليها أن تشكر نعمة الله جل وعلا الذي نبأ نبهها على أن تسأل عن هذا السؤال، لأن هذا من توفيق الله جل وعلا ومن رحمته وإحسانه بهذه السائلة، وبالله التوفيق.
أحسن الله.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
من المستمع طالب محمد علي عمر شيخ من جمهورية السودان الديمقراطية، له سؤالان. سؤاله الأول يقول: كنت في سفر في يوم من أيام شهر رمضان، فأفرت قبل أن أغادر المدينة التي أنا فيها، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله جل وعلا لي ولهم التوفيق والهداية. والجواب عن هذا السؤال أن هذا الشخص آثم في فطره قبل مغادرته لبلده، لأن الإنسان في حال المغادرة لم يدخل في حكم المسافر. والأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة جاءت مرخصة للمسافر، وهذا في هذه الصورة لا يدخل في هذه الأدلة. الواجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يقضي هذا اليوم الذي أفطره وأن لا يعود إلى هذا مستقبلا، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: هل يباح للصائم أن يستاك بعود السواك أو غيره في نهار رمضان، وما هي الأشياء التي تؤثر على صيامه؟
الجواب: أما بالنسبة للسواك الأصل جوازه وليس هناك ما يمنع من استعماله، سواء استعمله في أول النهار أو في آخر النهار. وأما الأمور التي تؤثر على الصيام فهي كثيرة، وأنا أنصح السائل بأن يرجع إلى باب مستقل في هذا الموضوع في كتاب الصيام، وهذا الباب يسمونه باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، على هذا الشخص أن يقرأه، لأن وقت الحلقة لا يتسع استقصاء هذه المفطرات وبيان ما يترتب على كل واحد منها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذان سؤالان من المستمع عين ميم من الرياض. سؤاله الأول يقول: هل تشترط النية للصيام في كل ليلة أم تكفي مرة واحدة في أول الشهر، وهل يجهر بها أم يسر؟
الجواب: أولا أنه يجب على الشخص أن يبيت النية من الليل بالنسبة للصيام الواجب، والأصل في ذلك قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. والعموم الذي في هذا الحديث هو عموم في الصيام الواجب. وأما صيام النفل فإنه لا يدخل في هذا العموم، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه دخل على عائشة ضحا في يوم من الأيام فقال لها: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم. فهذا دليل من الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أن صيام النفل لا مانع من تأسيس نيته نهارا. وأما الصيام الواجب فإنه يكون قبل طلوع الفجر. أما كون الشخص يؤسس نية لرمضان فقط من أوله وتكفي، فهذا يخالف قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ومن المعلوم أن كل يوم من الأيام له ليلة، فدل هذا الحديث على أنه لا بد من تبييت النية في كل ليلة من الليالي. وأما قول السائل هل يسر بها الشخص أو يجهر بها، فالحقيقة أن مسألة الجهر بالنية كثير وقوعها من الناس، لا بالنسبة للصيام ولا بالنسبة
الصلاة وكذلك كثير من الأعمال يجهرون بالنية فيها، والنية عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف. ولم يعلم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه جهر بالنية في عمل من الأعمال، ولو حصل منه ذلك لنقل إلينا، لكن حصل منه صلوات الله وسلامه عليه الجهر بالمنوي في موضعين. أما الموضع الأول فهو حينما أحرم في حجة الوداع صرح بالنسك الذي أحرم به، ولكنه لم يصرح بالنية وإنما صرح بالمنوي. وأما الموضع الثاني فهو لما أراد أن يضحي قال اللهم إن هذا عن محمد وعن آل محمد، وكذلك بالنسبة للثاني يعني أنه صرح بالمنوي في الحج وصرح بالمنوي في الأضحية. أما التصريح بالنية فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وكما قلت في بداية الجواب أن الأصل في هذا الباب هو التوقيف، وبناء على هذا الذي يجهر بنيته في الصيام أو في الصلاة يكون مبتدعا، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. التصريح بالنية في الصلاة أو في الصيام مثلا هذا ليس فيه أمر من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس فيه فعل منه ولا إقرار، وهذه الأمور الثلاثة بناء يعني لم يثبت شيء منها، ولم يثبت أيضا شيء من دليل من القرآن يدل على ذلك، فيبقى على المنع، ويكون الذي يجهر بالنية في صلاته أو في صيامه يكون مبتدعا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا أو هذاني سؤالان من الأخت سحر أحمد عباس من مكة المكرمة جامعة أم القرى، بعثت بسؤالين. سؤالها الأول تقول فيه: إذا كانت المرأة مفطرة لحيض أو نفاس وقد انتهت هذه المدة فمساء، فهل يجوز أن تتسحر وتنوي الصيام وربما تبدأ فيه أيضا وهي لم تغتسل ثم بعد طلوع الفجر تغتسل وتتطهر؟
الجواب: إذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس قبل طلوع الفجر ثم تسحرت المرأة الحائض أو النفساء ولم تغتسل إلا يعني تسحرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صيام يكون صحيحا، لأن الحدث الذي الحدث الأكبر الذي هو الحيض أو النفاس مثل الحدث الأكبر الذي هو الجنابة، لأن الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأباح الأكل والشرب، وكذلك يكون في هذا المعنى إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، فلم يبقى وقت يكفي للاغتسال قبل طلوع الفجر، يغتسل بعد طلوع الفجر، فحينئذ لا مانع من أن تؤخر المرأة الحائض أو النفساء الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر ويكون الصيام صحيحا، وبالله التوفيق.
سؤالها الثاني تقول: إذا كان لإنسان أرض اشتراها ولم يستطع البناء عليها وحال عليها الحول، فهل عليها زكاة بقيمة الأرض التي اشتراها؟ وإذا كان يقصد أن يبيعها ليتكسب منها فلم تبع وحال عليها الحول فهل عليها زكاة أيضا وكيف يقدرها؟
الجواب: إذا كانت هذه المرأة اشترت هذه الأرض للبناء عليها لغرض السكنة فليس فيها زكاة، وإذا كان قد اشترتها من أجل البناء عليها للتأجير فبعدما ينتهي بناؤها وتؤجرها تدفع الزكاة من أجرتها إذا حال عليها الحول. وإذا كانت قد اشترت هذه الأرض للتجارة وتريد أن تبني عليها بيتا وتبيع هذا البيت مع الأرض، حينئذ تجب الزكاة في البيت، تجب الزكاة في الأرض وفي البناء بعد تمام الحول. وإذا كانت قد اشترت هذه الأرض لغرض البناء ثم بعد ذلك تغير رأيها بعد مضي مثلا شهرين أو ثلاثة أو أربعة، تغير رأيها من قصد البناء إلى قصد البيع، فحينئذ تبدأ النية، يعني يبدأ الحول من وقت التغيير، يبدأ الحول من وقت التغيير إذا كانت تريد البيع. وكذلك يبدأ الحول يبدأ الحول بالنسبة للإجارة بعدما تبني وتنتهي وتؤجر، يبدأ الحول من وقت عقد الإجارة وبالله التوفيق.
لكن إذا كان يقصد البيع فعلا ليتكسب منها، فهل يزكيها عن كل سنة أم يترك الزكاة حتى يبيعها؟
إذا كان قد اشتراها لقصد التجارة واستمر على هذا القصد،
نعم،
لو جلست 10 سنوات وهو يريد بيعها، فإنه يقدر قيمتها بعد تمام الحول. إذا تم الحول قدر قيمتها، سواء كانت القيمة، يعني قيمة التقدير، تساوي قيمة الشراء أو تقل عنها أو تزيد عليها. فمثلا إذا اشتراها 10,000 ولما حال عليه الحول صارت تساوي 30,000، فإنه يخرج زكاة 30,000. وإذا كانت تساوي مثلا 5,000 بعد تمام الحول وكان قد اشتراها 10,000، فإنه يزكي 5,000. وإذا كانت تساوي 10,000، يعني قيمتها وقت وجوب الزكاة تساوي قيمتها وقت الشراء، حينئذ يخرج زكاة 10,000. المقصود أنه ليس هناك ارتباط بين قيمة الشراء وبين قيمة الأرض وقت الوجوب، فيخرج قيمة هذه الأرض وقت الوجوب سواء ساوت قيمة الشراء أو زادت عنها أو قلت عنها، وبالله التوفيق.
لكن نقصد، هل عليه أن يزكيها في كل عام حتى لو لم تبع وبهذا تكون الزكاة قد أكلت قيمة الأرض؟
يعني تريد أن يفصل الجواب عن هذا السؤال من هذه الناحية، فهو واجب عليه أن يخرج الزكاة عن كل سنة إذا كان يستطيع إخراج الزكاة. لكن إذا كان لا يستطيع إخراج الزكاة لأن ما عنده فلوس، فحينئذ كل سنة يقدرها ويرصد قيمتها، ومتى ما تيسرت له نقود يخرجها زكاة عنها، فحينئذ يخرج الزكاة. وإذا كان يريد التخلص منها فإنه يبيعها أو يبني عليها لغرض السكن. أما أنه يؤخر بيعها من أجل كثرة الربح ثم يأتي من طريق آخر ويقول أنا إذا ترك 10 سنوات تستهلك علي زكاة كثيرة، أنت تركتها 10 سنوات من أجل الزيادة في الربح لأنك تريد أنك تربح فيها كثير، فما دمت تريد أن تربح كثيرا فما المانع من أن تخرج زكاتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخت المستمعة ميم عين ميم من العين، تقول عندما كان عمرها 14 سنة لم تصم شهر رمضان جهلا منها بذلك، ثم سمعت أنه يجب عليها أن تصوم، فصامت عندما كان عمرها 17 سنة، فماذا تفعل في السنتين الأوليين؟
الجواب، الصيام يجب عليها إذا بلغت حد التكليف، والتكليف يحصل بوجود علامة من علامات البلوغ، فإذا حصلت علامة من هذه العلامات صارت مكلفة، وبناء على هذا هي ترجع إلى نفسها. فإذا كانت قد بلغت في السن الذي ذكرته فيجب عليها قضاء الأيام التي تركتها من رمضان الذي سبق، سواء كان رمضان لسنة واحدة أو لسنتين أو لثلاث، المهم أنها تقضي جميع الأيام التي تركتها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يجب عليها أن تطعم عن كل يوم أخرت صيامه، يجب عليها أن تطعم مسكينا وهو نصف صاع من البر أو من الأرز أو من قوت البلد. وعليها أيضا أن تستغفر وأن تتوب إلى الله، وعليها أن تشكر نعمة الله جل وعلا الذي نبهها على أن تسأل عن هذا السؤال، لأن هذا من توفيق الله جل وعلا ومن رحمته وإحسانه بهذه السائلة. وبالله التوفيق.
أحسن الله.